لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيتجدد اللقاء، وهذا من توفيق الله جل وعلا وإحسانه إلينا جميعا. وباسمكم جميعا أشكر الأخوة القائمين على هذا المسجد، الشيخ محمد ومن معه من العاملين في هذا المنبر العلمي الدعوي، الذين يتيحون لي فرصة اللقاء بكم، ويتيحون لكم فرصة اللقاء بإخوانكم، ولذلك فحقهم علينا هو الشكر والدعاء، فمن لا يشكر الله من لا يشكر الناس. ثم أشكركم أيها الأخوة عندما تتركون في هذه الساعة، ساعة الإجازة، تتركون مشاغلكم التي ربما هي فرص أو فرصة تتكرر في الأسبوع مرة واحدة، ثم تأتون إلى هذا منهل العذب في بيت من بيوت الله، وكذلك أشكركم وأسأل الله أن يتقبل مني ومنكم. حديثنا كما قدم أخي الشيخ وكما رأيتم في الإعلان هو حديث عن القرآن، بل إن هذا الدرس منذ بدأ وهو مع كتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. حديثنا اليوم، وأعتذر لتأخر الحديث فيه، أعتذر من ربي أولاً، وأسأل الله جل وعلا أن يعفو عني وعنكم عن تقصيرنا في هذا الموضوع المهم الذي كان يجب أن يكون من أولى الموضوعات التي نتحدث فيها. وأقم الصلاة لذكري. حديثنا أيها الأخوة عن الصلاة، لن يكون الحديث عن أحكامها ولا عن أركانها وشروطها وآدابها، فهذا كله أمر تعرفونه وبدهي، فأنا أحدث أناسا هم جاءوا للصلاة والحمد لله ويعرفون هذا الأمر، بل حتى الموضوع الذي سأتحدث عنه لا أقول إنكم تجهلونه، كلا، ولكنه من باب الذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين. هذه الآية جاءت في سورة طه في سياق أول وحي الله جل وعلا لنبيه موسى عليه السلام، لما أمره الله جل وعلا: وأنا اخترتك فاستمع، فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فأعبدني وأقم الصلاة لذكري. أول الوحي كان في الصلاة، وقدمها بهذه المقدمة: وأنا اخترتك، يقول الله جل وعلا لموسى، فاستمع. هذا تهيئة للخطاب، ولذلك فمن يريد أن يتحدث في موضوع مهم لا بد أن يهيئ المستمعين لما يريد أن يتحدث فيه، فاستمع لما يوحى. فكأننا نرى موسى عليه السلام كله أذن صاغية لربه: ماذا يا ربي؟ يقول الله جل وعلا له: إنني أنا الله لا إله إلا أنا، البدء بالتوحيد كما تعلمون، فاعبدني. ثم خص الصلاة في ذلك: وأقم الصلاة لذكر. والعجب أن عيسى عليه السلام، وعلى نبينا أفضل وإليه أفضل الصلاة والسلام، أول ما نطق قال: إني عبد الله. لما أنكر القوم على مريم عليه السلام: ما هذا؟ فأشارت إليه خاطبه، استغربوا، امرأة بدون بعل وبدون زوج، وما كانت أمك بغية يا أخت هارون، تنكار. فأشارت إليه لأنها عليها الصيام، أي السكوت عن الكلام. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبية؟ فإذا هو ينطق هذا النطق العجيب، أنطقه الله جل وعلا، وهم الذين نطقوا في المهد. قال إني عبد الله، بدأ بالعبودية، لأن الله يعلم أن هناك من يجعلونه إلها، فهو أول كلمة ينطقها يقول إني عبد الله، لست إلها، أنا روح القدس، آتاني الكتاب وجعلني نبيا. ثم بدأ يتحدث فقال وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بماذا؟ بالصلاة. مباشرة بعد تحقيق العبودية وتوحيد الله جل وعلا ونفي الشرك، أوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، ثم استرسل وبرا بوالدتي كما تعلم. إذن الصلاة أمرها عجب أيها الأحبة. لهذا نتحدث عن هذا الموضوع، وتحملوا بعض إشارات التي أريد منها أن نعالج وضعنا. الموضوع يتعلق بتعظيم قدر الصلاة. نحن نمارس الصلاة فرضا 5 مرات في اليوم، أما نفلا فيتفاوت الناس في ذلك. لكن الجانب الذي أتحدث عنه هو جانب تعظيم الصلاة، انطلاقا من تعظيم الله لها وتعظيم رسوله صلى الله عليه وسلم لها وتعظيم الأنبياء لها. حديث اليوم أيها الأخوة عن الآثار العظيمة التي نجنيها من هذه الصلاة، ولن أستطيع أن أوفي الموضوع حقه، ولكنها إشارات، ومثلكم يكتفي بالإشارة عن طويل العبارة، فساعة لا تكفينا للتفصيل في هذا الأمر. واقع، ولنبدأ بأنفسنا، واقع كثير من الأخيار، من الصالحين، الدعاة، طلاب العلم، شباب، عدم إعطاء الصلاة حقه. وأكبر خطأ يدل على عدم القيام بحقها أنهم يتصورون أنهم قد يشغلون عن أداء الصلاة كاملة بأمور أخرى من العلم أو الدعوة أو غيرها، وهذا في الحقيقة خلل ظاهر. ولو أننا فعلا أعطينا هذه الصلاة حقها من التعظيم والمكانة التي جعلها الله لها، ما كانت صلاة كثير منا هكذا، سواء في أدائها أو بالتأخر عنها أو بفوات بعض أركانها. الإشكال أن البعض، عندما أقول هنا، لا يحس بالألم، إنما يشعر أنه معذور لأنه مشغول بأمور أخرى. ومما يؤلمني، وهذه حالة شاذة جدا، حدثني أحد أئمة الحرمين قبل سنوات، قال كنا في رحلة خارج المملكة مع بعض طلاب العلم، وكنا نتناقش قرابة ساعة متأخرة في الليل، أي بعد العشاء، فقلت قوموا لصلاتنا نخشى أن ينتصف الليل. فأفاجأ بأحد هؤلاء، طبعا لعله أخطأ في عبارته، قال نحن مشغولون بما هو أهم. قلت مش أهم؟ أي شيء أهم من الصلاة؟ ماذا نريد أن نعلم الناس غير الصلاة بعد الشهادة؟ فاستغفر وقاموا وصلوا. المشكل أن فعله هو الذي نطق، لا قناعته. نعم، لأننا فعلا واقعنا ننشغل كثيرا بأقل من أمور الدعوة. ولو عظمنا هذه الصلاة وأعطيناها حقها ما انشغلنا عنها بأي أمر من الأمور. النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الخندق لما أخروا عليه صلاة العصر قام متأثرا، قال ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا، شغلون عن الصلاة الوسطى، شغلون عن صلاة العصر، العدو أمامه مضطر صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان يتكلم بحسرة. من هو مشغول أكثر مما شغل النبي صلى الله عليه وسلم؟ الكفار، الأحزاب، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، أمر عظيم. وماذا يقول؟ ملأ الله أجوافهم وقبورهم نار، شغلون عن الصلاة الوسطى، عن صلاة العصر، هكذا تعظم الصلاة أيها الأخوة. قلة الدروس والمحاضرات فيها، وهذا الخطاب لي ولإخواني ولكم. كم نسبة ما سمعنا في الحديث عن الصلاة بالنسبة لغيرها؟ قد تجد بعض طلاب العلم يعطي محاضرات ودروس في السلوك والأخلاق أكثر مما يعطي في الصلاة. تجد بعض الناس محلات التسجيلات يقول، تجد إذا وجدت أشرطة عن الصلاة هي أقل الأشرطة طلبا، وقد تكون موعظة مع أهمية ذلك أكثر رواجا. وهذا حقيقة، لو أدركنا حق الصلاة ما حدث ذلك. هذا ناشئ عن عدم تعظيمها والشعور بأنها مجرد عبادة تؤدى لا نعرف حكمتها ولا آثارها. هذا شعور عند البعض، هو يصلي لا يترك الصلاة، لكن شعوره مقتصر على أنها عبادة أمر الله بها ونؤديها. لكن لو أدرك مكانتها وآثارها كما سأشير إلى البعض بإذن الله لتغيرت حاله. لاحظوا مثلا من الأخطاء الشائعة في هذا الموضوع، وهي لا زال مقدمة للموضوع، بعض الوعاظ عندما يريد يتحدث عن الصلاة بدل أن يحبب الناس للصلاة ويحبب الصلاة للناس، فإذا هو يركز على الترهيب والتخويف والوعيد، وربما يأتي بقصص قد لا تثبت، وهذا مخالف لمنهج الكتاب والسنة. منهج الكتاب والسنة يبين لنا عظم قدر الصلاة ومكانة الصلاة وآثار الصلاة في العاجل والآجل، ومع ذلك يبين الأثر العظيم والعقوبة الشديدة لمن تخلف أو قصر فيه. هذا المقدمة بالنسبة لأبنائنا. كثير منا يربي أبناءه الصغار في الصلاة على التخويف، وكأنه لا يحفظ إلا واضربوهم عليها لعشر، بدل أن يحبب ابنه من الصغر على الصلاة ويشعره أن الصلاة أمرها عظيم عند الله وأن فيها من الخير والآثار، حيث يربط حياته بها وسعادته بها، لتغير أسلوب تربية أبنائنا. ولذلك بعض الآباء يقول، أولادي لما كبروا تركوا الصلاة، عندما كانوا صغارا كانوا يحافظون على الصلاة. نعم، أخطأنا في أسلوب تربيتهم لأننا كنا نربيهم بطريقة خاطئة على العقاب وعلى الترهيب، فصار بعضهم استوحش من الصلاة بدل أن يكون ينتظر حبيبا له. فلذلك متى ما تهيأت الفرصة لبعضهم هداهم الله ربما تمردوا وتركوا الصلاة. هذا أسلوب، بمعنى أن بعضنا يكون قد خاطب البدن ولم يخاطب القلب. فلو خاطبنا قلوب أبنائنا قبل أبدانهم لتغيرت أحوالنا. لذلك جئت أتحدث كما قلت أيها الأخوة لنأخذ بعض آثار الصلاة العاجلة والآجلة، ولكن سأركز على الآثار العاجلة، لأن ابن القيم رحمه الله يقول، الناس جبلوا على حب النقد وعدم الرغبة بالنسيئة. الشيء العاجل والنفس مولعة بحب العاجل، لكن تقول له في الآخرة، طبيعة النفس البشرية قد تضعف، لكن لما تقول سيحصل لك كذا وكذا عاجلا يختلف. ولذلك نجد أن الأنبياء يركزون على هذا المنهج. ماذا قال نوح عليه السلام لقومه؟ استغفروا ربكم إنه كان غفارا. ما قال حتى تدخلوا الجنة فقط وتنجوا من النار، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين، وبدأ يعد لهم منافع دنيوية عاجلة جاهزة. وهود عليه السلام لما يقول استغفروا ربكم، ثم يقول بعد ذلك يرسل السماء عليكم، ثم بعد ذلك يقول ويزدكم قوة إلى قوتكم، فتجد أنهم يقدمون الشيء العاجل، لأن طبيعة النفس البشرية تريد الشيء العاجل. لو أننا قدمنا الصلاة في هذا السياق مع أهمية التركيز على ما في الشيء العاجل لتغيرت أحوالنا. الصلاة يا أخوان تضبط البلد وتضبط الأمن في ظل ظروف تعيشها الأمة. قوم شعيب أدركوا هذه الحقيقة، يقولون لشعيب عليه السلام: أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ يعني الصلاة تحقق التوحيد؟ ولذلك قال المفسرون: نعم والله إن صلاته تأمره. أصلاتك، استفهام إنكاري، تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا، الشرك، أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، الاقتصاد، ربا، تأمين، غش، غير ذلك؟ قال العلماء: نعم والله إن صلاته تأمره. هذه الصلاة التي نتحدث عنها. وهذان المثالان، مثال التوحيد ومثال الاقتصاد، يشمل جميع شؤون الحياة كما سيأتي. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر بإطلاق، هذه من آثار الصلاة. ولذلك عمر رضي الله تعالى عنه كان إذا أراد أن يولي واليا قال: اسألوا عن صلاته، فإن وجده يحافظ على صلاته بأوقاتها وبشروطها والله، قال: لأنه سيكون أمينا على الولاية. وإن قالوا إن عنده نقص في صلاته قال: سيكون لغيرها أشد نقصا من الأمانة الأخرى، لأن الصلاة أمانة، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال. انظروا إلى مفاهيمهم، فهو يقيم الرجال ومن يصلح للولاية بالصلاة. هل هو من أهل الصلاة؟ هل هو يصليها في أوقاتها؟ هل هو يقيم أركانها؟ إن صلحت قال: ولوه، وإلا قال: لا، لا يصلح لولايتنا. الله المستعان، نسأل الله يصلح أحوال المسلمين. نعم، نجد أيضا أن قضية الصلاة أيها الأخوة أزرع في الأزمات والفتن. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه كان إذا حزبه أمر، أي اشتد به الأمر، فزع إلى الصلاة، وقال: يا بلال، أرحنا بالصلاة؟ وحلت أزمة وفتنة يوم من الأيام، فقال: أيقظوا صويحبات الحجر يصلين. فكان يفزع إلى الصلاة للسلامة من الفتن. وأنتم تعلمون الآن أن الفتن تموج في الأمة موج البحر، نقول: اللهم سلم سلم. ولهذا فإن من آثارها العاجلة الحماية: احفظ الله يحفظك، وحفظ الله بحفظه بعبادته وطاعته يحفظك في الفتن. ومن أعظم ما تحفظ الله به: احفظ الله بصلاتك بعد التوحيد. أيضا من آثارها يا أحبة الكرام أثرها في التفاؤل والبشرى، سواء على مستوى الأمة أو على مستوى الفرد. يقول الله جل وعلا تعبيرا عن مستوى الأمة: في أزمة شديدة مر بها موسى عليه السلام، وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. أزمة، ما يستطيعون يصلوا حتى خارج البيوت، كانوا يمرون بتسلط فرعون وقتله وجبروته، فيأمرهم الله بالصلاة في بيوتهم. وأوحينا إلى موسى وأخيه هارون عليه السلام أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة حتى لا يقال مقصود البيوت هي المساجد، وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. إذا حققتم هذا الأمر وأقمتم الصلاة فبشرهم. وهذا الذي حدث، جاء اليوم الذي يغرق فيه فرعون، بل يقول قبل ذلك موسى عليه السلام: كلا إن معي ربي سيهدين، لأن الله قال له: وبشر المؤمنين. وعلى مستوى الفرد أيها الأخوة، أحوال الخاصة، فناء عن زكريا عليه السلام: فنادته الملائكة وهو أين؟ في الشارع، في بيته، وهو قائم يصلي في المحراب، أن الله يبشرك بيحيى. فجاءته البشرى حتى على المستوى الشخصي وهو في المحراب. فالصلاة تحقق التفاؤل، كان في شبه يأس زكريا عليه السلام، وكما تعلمون في سورة مريم وكذلك في سورة الأنبياء، حتى استغرب، مع أنه الذي دعا ربه لما أمر بشره الله بيحيى، لأنه بلغ من الكبر عتي، وامرأته عاقر، ومع ذلك يبشر، لكن أين بشر؟ لأنه قائم يصلي في المحراب. فلو أننا إذا حزبنا أمر لجأنا إلى الصلاة لتغيرت أحوالنا. بالأمس وأنا قادم إليكم أوصلني شاب من الشباب إلى المطار فقال لي قصة جميلة. شاب الآن تخرج من الجامعة لكن الله فتح عليه بالفقه والعلم. يقول يوم من الأيام لقيت أبي، جاء أبي ودخل البيت وأبوه أيضا من طلاب العلم الأخيار، فإذا هو حزين جدا. فقلت ما بك يا أبي؟ يقول رفض أن يخبرني. يقول فأصررت عليه فأخبرني أنه معه مال كبير ففقده ولا يدري أينه. أنا أعطي ملخص ومعنى القصة. فقلت له يا أبي الأمر يسير. فانشرح صدر الأب. يقول فخرجت من أبي وبحثت عن غرفة بعد المغرب مثل هذا الوقت مظلمة ما فيها أحد، فتوجهت إلى الله وأنا كل ثقة أن المبلغ سيأتي، مع أن والدي يقول لا أدري راح ولا أعرف من اضطر إطلاقا. فيقول بدأت أصلي وألع على الله. يقول والله بعد صلاتي بقليل فإذا المبلغ يأتي كاملا غير منقص. نعم أيها الأخوة، الصلاة شأنها عجيب في العاجل والآجل، فيها البشرى، فيها تفريج الكربات، أيضا هي سبب للحفظ والحماية. إبراهيم عليه السلام تعرض لموقفين عجيبين. الموقف الأول لما دخل مصر وقيل لملك مصر أنه دخل أرضك رجل معه امرأة جميلة ما تصلح إلا لك، فأرسل وكان طاغية ظالما الملك هناك في مصر، فأرسل وأخذ المرأة منه، ما استطيع يقاوم إبراهيم عليه السلام. وقال لزوجته إذا أخذك فقولي إنني أخته، لا تقولي إنني زوجته، لمعنى بليغ. فجاءوا وأخذوها. ماذا فعل إبراهيم عليه السلام؟ جلس يبكي أبدا، مباشرة بدأ يصلي. فدخلوها على الملك ومد يده إليها فما استطاع، فجمد الله يده فقال ادع الله أن يفك يدي وأطلقك. هذا في الحديث الصحيح. انظر هذه المرأة الصالحة، فدعت الله أن يفك يده يطلق يده، فأطلق يده فغلبته شهوته، فأعاد مرة ثانية فأيضا جمد الله يده، يعني ما تستصل إليها، فقال ادعو الله ولا أمسك بسوء، فدعت الله جل وعلا. انظر القلوب الأوابة الرحيمة، وهو طاغية كافر يريد يعتدي عليها، لكن دعت من؟ دعت الله جل وعلا. فلما أيضا أطلق الله يده عاد للمرة الثالثة، فأيضا أصاب الله يده أيضا بنوع من الوقوف أو الشلل أو اليبوسة، فقال لها ادعو الله والله لا أعو. فدعت الله جل وعلا فقال خذوها هذه شيطان، خذوها عني، وأهداها أم إسماعيل سارة عليه السلام. فجاءت لما جاءت وجدت إبراهيم عليه السلام يصلي، هذا الشاهد يصلي. ماذا تصورون وهو يصلي يفعل؟ ماذا يفعل؟ الآثار التي حدثت لزوجته عندما هذا الملك الظالم، كان إبراهيم عليه السلام متوجها إلى ربه يصلي، ثم قال لها ولما قضى من صلاته مهيم ما الخبر؟ فقالت كف الله يد الفاجر وأخدم خادمة، يعني اللي هي أمنا. انظر أثر الصلاة في الأزمات. إبراهيم عليه السلام لما جاء إلى مكة وضع زوجته سارة التي أهداها له ملك مصر، ويوم إسماعيل ومع إسماعيل رضيع أبونا إسماعيل عليه السلام، ثم وضعهما في أرض ليس فيها ماء ولا زرع ومعهم شيء من الماء، ثم تركهم. فلحقته أم إسماعيل عليه السلام، إلى من تتركنا في هذه الأرض؟ لم تكن مكة كما ترون الآن، إنما هي كالجبال، لو تدخلون هذه الجبال التي في الشرق والغرب ليس فيها أحد. لا يرد عليه إبراهيم عليه السلام أبدا ولا يلتفت، واثق بوعد الله. في الأخير قالت له الله أمرك بهذا؟ هنا الوحيدة الكلمة الوحيدة التي قال نعم، قالت إذن لن يضيعنا. هل نتصور أن إبراهيم عليه السلام خالي من المشاعر الرقيقة وهو ينتظر هذا الولد إسماعيل 120 سنة لأنه أكبر أبنائه عليه السلام؟ كلا، لكنه يلتزم بأمر الله. فلما لاحظوا رجعت هي لابنها وهو ذهب واختفى عنها بأحد جبال مكة، قام يصلي يدرك وضع إسماعيل وضع أمه في هذا الوضع. ربي إني أسكنت من ذريتي بوأد غير ذي ذرع عند بيتك المحرم. ربنا، لاحظوا الكلمة، لماذا؟ ليقيم الصلاة كروه. وبدعائه المعروف، فما هو إلا أن نبع الماء كما تعلمون، وما هو إلا أن جاء القوم جرهم، ثم أصبحت مكة الآن كما ترون بدعوة إبراهيم الليلة في 30,000 من العشر الأخيرة. الغرفة الليلة في وصلت إلى 30,000 أو أكثر من 30. لما دعا الله أفئدة من الناس تهدر، فجعل الله هذه الأفئدة في مشارق الأرض، فكيف لو ترك المجال لكل المسلمين أن يأتوا إلى مكة؟ ماذا يحدث؟ لكن أين دعا إبراهيم عليه السلام؟ دعا وهو يصلي، واستجاب الله دعاءه. وهذا الخير الذي نحن فيه وهذا الأمن في مكة وما حولها من آثر دعاء إبراهيم كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. وهيك دعا للمدينة النبي صلى الله عليه وسلم كما دعا إبراهيم، قال كذا لمكة، فهو كان في الصلاة. أيضا أيها الأخوة، كلنا يصاب بالهم والحزن. الصلاة على وجهها الصحيح تذهب الحزن والهم. يقول الله جل وعلا: ولقد نعلم أنه يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. يعني صل واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. إذن الحل الأزمات بدل ما يذهب الإنسان للطبيب النفسي، وأنا ما أقول لا يذهب للطبيب النفسي، هذا علاج أخذ سبب، لكن قد لا يفكر بالصلاة، وقد يقول مش دخل الصلاة في موضوع مرض نفسي. ولقد نعلم أنه يضيق صدرك بما يقولون، والحل فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هذا علاج وشفاء المرض. أيضا هي تخفف الأثقال المعنوية والحسية كما في سورة المزمل. وأيضا واستعينوا بالصبر والصلاة، سأضطر أختصر لأن الوقت يجري سريعا. أيضا أيها الأحبة، أقول الصلاة لها آثار في الحماية من الفحشاء والمنكر كما ترون الواقع الأمة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولذلك قلت سأركز على ما يتعلق بتعظيمها وبيان مكانتها، وبخاصة أننا رأينا من أبناء جلدتنا من يقدح في الصلاة بطريق في سوء أدب. الصلاة من تعظيمها ومن عظم قدرها أن الحائض والنفساء لا تصلي، ومن شؤونها فرض الله لها أنواع في الطهارات كما سيأتي. نجد بعض هؤلاء الكتاب يسمي بعض علمائنا فقهاء الحيض والنفاس. سبحان الله، الحيض والنفاس موجود في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مقدمة ولا علاقة بالصلاة، لأنهم لماذا لا يعرفون في السياسة، يرون يعظمون من عنده علم بالسياسة ويقللون من عنده علم بالله وأسمائه وصفاته وأحكامه. هذا البلاء مع كل أسف راجع عند بعض، حتى الطيبين قد يكررون شيئا من هذا. أخوتي، الحديث عن الصلاة ذو شجون. اليوم جاءتني قصة من أحد المشايخ، أستاذ في إحدى الجامعات، يقول أرسل لي أحد الأخوة أنه كان في الإسعاف مستشفى المركز، فجاء شاب ومعه أخوه وبعض أصحابه، فيه جروح وفيه كسور في رأسه وفي ظهر، ويستعجلون الأطباء ودمه ينزف. يقول فكان مشهدا، يقول لأول مرة أرى إنسان بهذا الأثر وهذا التقطيع، قد تكون أثر حادث، وإذا هو يبكي ويقول لا أريد الموت، لا أريد الموت، أريد أن أحيا ولو مشلولا، أنا لا أصلي لا أصلي. فيقول وهو يصارخ وأخوه يحث الأطباء على إنقاذه والدم يسيل، ثم لما رأى أخوه أنه شبه قارب الوفاة قال لو تشهد تشهد، فلم يتشهد ثم مات. وأشد منها. يحدثنا أحد مشايخي يقول رأيت رجلا أعرفه، هذه قصة عاد بسياقها، يقول فإذا هو حزين وعلى وجه الكآبة، قلت ما لك يا أخي، ما الذي أصابك؟ قال توفي أخي. فقلت الحمد لله، هذا قضاء الله وقدره، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتوفي. يريد يسليه، قال لا، أنا لا لست حزينا على وفاة أخي، أنا حزين على ما حدث لأخي عند وفاته. قلت له ماذا حدث لأخيك؟ قال أخاني أخي كان مسرفا على نفسه وما كان يصلي، وهو شاب، فحضرته الوفاة أنا عنده، فبدأت أدعوه وأقول يا أخي تب إلى الله تشهد. يقول فجأة قال لي ائتني بالقرآن، ائتني بالمصحف. يقول فذهبت مسرعا في البيت أبحث عن مصحف حتى وجدته، فرحا أن أخي لعله يختم له بخاتمة طيبة. يقول فجئت بالمصحف فأخذه يقلبه، ثم قال والعياذ بالله، قال عن نفسه إنني كافر بهذا، ثم مات. يقول فأصبت بصدمة عنيفة شديدة، كنت أنتظر أخي أن يتوب وأن يستشهد، فإذا هو يقول هذه الكلمة وإما يموت. نعم المقدمات تؤدي إلى النهايات، لأنه كان لا يصلي، بينما انظروا في المقابل، أعرف مؤذن مسجدنا في الرياض، رجل عمل مؤذن مسجد، وكان يذهب يدور في الأسواق، لم يكن عضوا في الهيئة، يأتي بالناس إلى الصلاة تطوعا إلى قرب الإقامة، ثم يقيم الصلاة. بعد سنوات كف بصره، أصبح لا يستطيع يذهب للسوق، لكنه بقي مؤذنا. فانتقلت عائلته من الحارة التي كنا فيها، لأن البيوت التي نحن فيها جاءها هد، فانتقلنا جميعا إلى أحياء أخرى، فانتقل إلى حي آخر، إلا المسجد لم يدفن، إلا المسجد لم يهدم، فرفض أن ينتقل. قال له أهله وأهل زوجته كيف تبقى؟ قال أوافق، أنتقل معكم بشرط أن تأتونني بي قبل صلاة الظهر ولا ترجعون لي إلا بعد العشاء. قالوا نقبل بشرطك. فانتقل معهم مع زوجته وأولاده، يأتون بي قبل الظهر بساعة ساعتين، ويأتون إليه بعد العشاء، حتى عجز، حتى لا يشق عليهم ما يكلفهم الفجر. يحدثنا أحد أقاربه يقول لما أصبح طريح الفراش، يقول يوم من الأيام فجأة قال لأهله، قام نشيطا، أريد دورة المياه أكرمكم الله. يقول فذهب توضأ، وأهله من الفرح والسرور، هنا طريح الفراش له فترة طويلة، فتوضأ يقول وضوءا عجيبا، ثم جاء قال أين القبلة؟ فقلنا هنا القبلة، فقال لأنه كان كفيف البصر، فأذن كما كان يؤذن عندما كان نشيطا، ثم أقام ثم سقط ميتا. نعم قلبه معلق بالمساجد. فهذه حقائق أيها الأخوة، لأن هؤلاء من عظم قدر الصلاة كانت هذه خاتمته. إذن أيها الأخوة، لا أشوف المساجد كم باقي، ما أشوف الساعة. فإذن أيها الأخوة، مكانة الصلاة عظيمة، من مكانة الصلاة أيها الأخوة، لكن قبل ذلك أبين ما معنى أقم الصلاة لذكري. قال بعض العلماء أي أقم الصلاة لذكري حين تذكرها. نعم، وقيل إن معناها إن أغلب ما فيها الذكر، أي يذكر ربه. ثم ذكروا أقوالا، منها أقم الصلاة من أجل أن أذكرك، سبعة أقوال فيها للعلماء. قال ابن القيم وأرجح الأقوال والأظهر أنها لا متعيل، أي أقم الصلاة لأجل ذكري، هذا الذي رجحه ابن القيم في معنى هذه الآية. يلحظ كما قال ابن القيم وغيره، ما تجد الصلاة في القرآن غالبا إلا مقرونة بأقم، أقم الصلاة، أقيم الصلاة، يقيمون الصلاة، أقاموا الصلاة، كلها بلفظ قام وتصرفاته. الإقامة ليست إقامتها مجرد أداءها كما يفهم البعض، إقامتها هو القيام بها كاملة. الرجال قوامون على النساء، أي قائمون بحقوقهن من النفقة وغيرها. فكلمة وأقيم الصلاة لذكري، وأقيم الصلاة يقيمون الصلاة، وأقاموا الصلاة هو الإقامة بمعنى الكمال، وليس مجرد أدائها بأركانها ولم تكمل في حضور القلب أو غيره. هذا معنى هذه الآية. من مكانة الصلاة ودليل على عظمها، لأننا نريد أيها الأحبة أن نبني تعظيم الصلاة في نفوسنا ونفوس أبنائنا، ونحببهم كما قلت إلى الصلاة. لن نستطيع أن نفعل ذلك إلا إذا أقنعناهم فعلا بعظم هذه الصلاة، وليس فقط بأنها واجبة أو ركن من أركان الإسلام، أو أن لم يصلي يعذب. نعم هذا مهم، لكن ليس هذا كافيا. مخاطبة العقل، ولذلك كان الله يخاطب عقول الناس وعقول المشركين، أفلا تعقلون، أفلا يعقلون. أنت عندما تقنع إنسانا بأمر يستسلم لك، وإنما عندما يكون مجرد الأمر افعل لا تفعل هذا أثره ضعيف على مستوى الفرد وعلى مستوى البيت والأب وعلى مستوى الدولة. الأوامر عندما تعلل يكون قبولها أكثر، بينما لا، عندما تكون بدون تعليل يضعف أداؤها. من مكانة الصلاة أيها الأخوة أن كل العبادات قد فرضها الله جل وعلا بإرسال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، إلا الصلاة، فقد أوحى الله جل وعلا بها مباشرة لمحمد عندما عرج به إلى السماء. قد يقول قائل: أليست الصلاة، لم يكونوا يصلون قبل الإسراء والمعراج؟ نقول: لا، كانوا يصلون، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حتى قبل البعثة، لكن لم تكن فرضا، إنما فرضها خمس صلوات في الحديث الصحيح المشهور، لأن الوقت لا يسعف بالتفصيل، من الله مباشرة، أوحى الله بها مباشرة لمحمد صلى الله عليه وسلم. على ماذا يدل هذا؟ على عظم الصلاة ومكانتها، فلم يرسل بها جبريل عليه السلام. أيضا من مكانتها أنها أحد الأركان الخمسة. من مكانتها أيها الأخوة أن الملائكة لم يؤمروا بصيام ولا زكاة ولا حج، ولكنهم أمروا بالتوحيد وبالصلاة كما تعلمون، فهم دائما يسبحون الله، لا يفترون، أي يصلون. حتى قال العلماء: حتى الجمادات تسبح الله، وقد يكون تسبيحها هو صلاتها. فنحن إذن نشارك الملائكة بهذا الأمر العظيم مع الشهادتين. أجمع علماء الأمة أن الصلاة هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. وأيضا كما في حديث معاذ عندما أرسله إلى اليمن بعد أمر أن يدعوهم إلى الله وأن يوحدوا، أن يأمرهم بماذا؟ بالصلاة، ثم بعد ذلك تأتي بقية الأركان. الصلاة حفت بأعمال قبل أدائها لا تجدها في أي ركن من أركان الإسلام، من الطهارة والاستعداد والتطيب إلى غير ذلك. أيضا أن الصلاة لا تسقط عن المسلم بحال، كالشهادتين. الزكاة تسقط، كثير من الناس ليس عليهم زكاة، أغلب المسلمين ليس عليهم زكاة بل يستحقون الزكاة. الصيام قد يسقط كما هو نص القرآن، فقد لا يستطيع الإنسان أن يصوم مريضا أو كذلك. الحج، كم من المسلمين لم يحجوا ولهم عذر في عدم حجهم؟ إلا الصلاة، ما دام الإنسان قادرا على أدائها ومعه عقله فلا تسقط عنه الصلاة بحال، كما قال العلماء، على العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية، أن كل أركان الإسلام تدخلها النيابة إلا الشهادتين. أحد يقول أحد تشهد عن والإيمان، كذلك الصلاة لا تدخلها النيابة. أحد يقول عن أحد صلي عنه، نعم يمكن يزكي عنك أحد، ممكن أن يصوم، من مات وعليه صيام صام عنه وليه. الحج، إن أدركت أبي لا يستقر على الراحلة، فحج أفحج عنه؟ قال: حج عنه. فالحج تدخله النيابة، أما الصلاة فلا تدخلها النيابة، دليل على أنها قرنت بالشهادتين. أيضا أنها آخر وصايا النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، ثم لا إله إلا الله إن للموت لسكرات. فمن آخر كلامه صلى الله عليه وسلم هو ماذا؟ هو الصلاة لعظم قدرها وشأنها، أنها أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، فإن صلحت نظر في بقية عمله، وإن فسدت لم ينظر في بقية عمله والعياذ بالله، فإنه لا يكفر. وقال آخرون، وهذا القول لجمع من الصحابة منهم عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل وأبي هريرة وغير من الصحابة، أن من تركها حتى لو تهاون فقد كفر، أي كفرا مخرج من الله. وهذا القول هو الراجح، لكن هؤلاء اختلفوا أيضا، فبعضهم قال من تركها بالكلية، أما من كان يصلي أحيانا ويتساهل لا نكفره، وهذا قول له وجهد. واستدل على الأقل نقول لا نكفره ظاهرا، أما ما بينه وبين الله فأمره إلى الله. والقول الآخر وهو الذي قال به قال ابن حزم، وقد جاء عن عمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن عوف ومعاذ بن جبل وأبي هريرة وغير من الصحابة، أن من ترك صلاة واحدة متعمدا حتى يخرج وقتها فهو كافر مرتد. واختار هذا القول شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. سئل عن رجل يرتب الساعة على وقت الدوام، الساعة 7:30، وهو يعلم أن الوقت يخرج، فهو ينام وقد قرر ألا يصلي الفجر في وقتها وهو صحيح البدن قادر على أن يقوم أن يصلي. قال هذا من ترك صلاة واحدة بدون عذر عالما مختارا فهو مرتد كافر. هذه فتوى سماحة الشيخ عبد العزيز باز، وهؤلاء الصحابة له بهم قدوة، شأنها عظيم أيها الأخوة الصلاة، وليس كما يأخذ البعض أو يتصورها البعض. الأحاديث في ذلك كثيرة جدا. الصلاة أيها الأخوة من مكانتها الحفظ من الشرور، من شرور الدنيا. من صلى الصبح في جماعة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم حديث صحيح، من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله، فانظر يا ابن آدم لا يطلبنك الله من ذمته بشيء. يحدثني إمام مسجدنا يقول، وهو مدرس، يقول فيه شاب بالثاني متوسط، أراد المدرس أن يضربه فرفع العصا لضربه فمسكه، قال والله ما تستطيع أن تضربني. فتعجب المدرس، يمكن توقع أن له يقول لي أبوي له مسؤول ولا أبوي يعرف الوزير وإلا غير ذلك، فاستغرب. وكان الولد ماسك اليد والمدرس معه العصا، قال له لماذا ما أستطيع أن أضربك؟ قال لماذا ما تدري؟ قال لا. قال يقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله، وأنا قد صليت الصبح في جماعة فأنا في ذمة الله. فسقط العصا من يد المدرس وجلس يبكي. أيهم المدرس أيها الأخوان؟ أيهم الأستاذ؟ نعم، هذا الطفل هذا الشاب يعلم أستاذه وفعلا لم يضربه، كان المدرس وقافا عند حدود الله، لا يريد أن يخسر ذمة الله جل وعلا. فلذلك هي تحفظ الإنسان من الشرور. كذلك الصلاة مغفرة للذنوب، الصلاة سبب في دعاء الملائكة. يا أخي المسلم، الملائكة يدعون لك، الملائكة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث، تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه، رواه البخاري. أنتم الآن تدعو لكم الملائكة، أي شرف كهذا الشرف؟ لو قيل لبعضنا إن أمير المنطقة ذكرك في مجلس مدحك كان يتصور أن فوق الأرض، فكيف لو قيل له إن الملك قد ذكرك؟ ملائكة الرحمن يذكرونكم ويدعون لكم ويصلون عليكم، ملائكة الرحمن. فهذا كما في البخاري أيها الأخوة. فالصلاة أيضا كفارات كما تعلمون، وأيضا مكانة الصلاة وخاصة صلاة الجماعة أنه لم يعفى عنها حتى في صلاة الخوف. أنا أتعجب من الذين يقول صلاة الجماعة ليست واجبة سنة، وإن كنت قلت لكم لن أناقش الأحكام لكن عرضا، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. صلاة الخوف أيها الأخوة فرضت على 6 أوجه أو أكثر، لكن أساسها صلاة الجماعة، وهم مع العدو والرؤوس تتطاير والدماء تسيل ومع ذلك لا يعفون من ترك صلاة الجماعة. طيب لو صلينا نخشى من العدو، جعل الله لها أحكام. إن كان العدو في المقابل فلها طريقة، يصلون جميعا لكن طريقة عجيبة جدا، يصلي بهم ويركعون معه، فإذا بعد ذلك سجدوا لا يسجد الصف الآخر، يبقى واقف لا يأتي العدو، فإذا انتهوا وهكذا، ثم يعود الصف من باب العدل، الصف المتأخر للصف المتقدم ويتأخر الصف المتقدم وهكذا. المهم أن تصلى جماعة. إذا كانوا ليسوا في جاه العدو، العدو من الخلف، صلاة عجيبة، يصلي بعضهم في عدة حالات، إما أن يصلوا ركعتين ثم يذهبون ويأتي آخر وكذلك، أو يصلون ركعة ثم يذهبون ثم يأتي مجموعة وتصلي ركعة ثم يذهبون وهكذا، مع أنه ثم يكملون صلاتهم. انظر هذا الفاصل، يعني مع أن الفاصل قطع الصلاة من أجل ماذا؟ من أجل قيام والانتيام. ماذا؟ من أجل قيام صلاة الجماعة. يحدثني أحد الأخوة يقول انظروا اتباع السنة، يقول في الجزائر لما حان وقت الصلاة الفرنسيون الذين كانوا يحتلون الجزائر مقابلهم، حان وقت الصلاة قام قائدهم وأمر بالصلاة لأنهم في مقابل عدو يريد صلاة الخوف، فلما قبل أن يصلوا كل من معهم السواك سواك أخذ سواكه وبدأ يتسوك، قال الفرنسيون هؤلاء يسنون أسنانهم ليأكلوكم، فهربوا. الحمد لله، هذه بركة السنة، وهو السواك، هذه بركة السنة. قد ولك قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل وضوء، وفي رواية عند كل صلاة، وقليل منا من يحيي السواك عند الوضوء، كثير من يطبقه عند الصلاة لكن قليل من يطبقه عند الوضوء. فلذلك اتباع الصلاة لها أثر عظيم جدا، حتى أبث الرعب في صدور الأعداء. وأيضا أيها الأخوة، الصلاة شريعة الأنبياء، كل الأنبياء كما ذكر الله جل وعلا عن عدد منهم ذكروا الصلاة، فلذلك قد رأيتني يقول النبي صلى الله عليه وسلم في جماعة من الأنبياء فحانت الصلاة فأممتهم، اختلف هل هو قبل أن يعرج إلى السماء أو بعد أن رجع، والقول الراجح أنه بعد نزوله من السماء، لكن تجد أن إبراهيم عليه السلام يقول رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، وموسى وهارون كما ذكرت قبل قليل وأوحينا إلى موسى وأخي أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين، وعيسى وغيره. وعن زكريا فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، وقال عن داود وظن داود أن ما فتناه واستغفر ربه فخر راكعا وخر راكعا وأناب. الشاهد كل الأنبياء الصلاة عظيمة، قد تختلف الشرائع لكن في الصلاة، بل قال العلماء إن هيئتها قريبة من هيئة صلاتنا ولا يتسع المقام لبيانها وتفصيلها. أخوتي الكرام، الصلاة كما قلت قبل قليل وأكده من أعظم سبل حل المشكلات. أذكر لكم هذه القصة، يقول أحد المشايخ وسمعته يتحدث، يقول كنا قد اجتمع المشايخ في قبل سنوات لمناقشة أمر عظيم جدا، يقول وكان الأمر عظيما وشديدا حتى أنه من شدة الأمر جلسوا ساعات يبحثون عن حل، ووصل الحال ببعضهم إلى البكاء والله. يقول سبحان الله، قام أحد المشايخ الموجودين وقال يا أخوان أرى أن الأمر قد اشتد وتعقد، أطلب منكم شيء واحد، يقول وقد قرب وقت الصلاة، قوموا نصلي، قوموا نصلي فلعل الله أن نفرجها بعد الصلاة. يقول فذهبنا وصلينا، ويقول لما رجعنا يقول جلسنا والله يقول في دقائق لم تتجاوز 5 أو 10 دقائق انحل الموضوع تماما. نعم، لو أننا في المشكلات التي نواجهها نلجأ إلى الصلاة، المشكلة بين الزوج وزوجته، يخرج الرجل إلى المسجد ويصلي أو إلى غرفة، المرأة كذلك، بين الأب وأبيه، بين الزملاء، في قضية مالية، فلذلك أثر الصلاة. وهكذا يقول الله جل وعلا واستعينوا بالصبر والصلاة، قال العلماء ذكر الصلاة بعد الصبر أن الصلاة تعين على الصبر، وليس الصبر هو الذي كما يتوقع يعين على الصلاة. واستعينوا بالصبر والصلاة، والواو تقتضي المغايرة، فكأن الصلاة هي المعينة على الصبر، لأن بعض الناس يصبر يقول عجزت. أرسل لي أحد الشباب قبل أسبوع بسبب الأوضاع التي تمر وتعرفونها والأحوال والقرارات، قال نفذ صبري فماذا أفعل؟ قال أنا ما أتعامل مع من نفذ صبره، أنا أتعامل مع لأنه ولا باقي شوي. نفذ صبرك لا تري، خلاص أنت سوي اللي تقدر عليه. طبعا أنا أريد أؤدب الشاب هذا، نفذ صبرك ماذا تفعل؟ كيف ينفذ صبرك؟ والله جل وعلا يقول واستعينوا بالصبر. طيب خف ضعفت، لأن الصبر ما كل يتحمل. صل، فإذا صليت قوي صبرك، واستعينوا بالصبر والصلاة. أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يفزعون إذا فزعوا إلى الصلاة، يعني الأنبياء. ذكرت لكم قبل قليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر أي اشتد أمر فزع إلى الصلاة وقال يا بلال أرحنا بالصلاة. فهذا أيضا حديث آخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم وكان، طبعا هذا صححه الألباني وغيره، وكانوا يفزعون، نعم وكانوا يفزعون إذا فزعوا إلى الصلاة، يعني الأنبياء. بينما البعض لما تقول ليش ما تصلي؟ ليش تأخر الصلاة؟ قال والله يا أخي مهموم. لماذا أخرت الصلاة؟ قال والله يا أخي بالي متعب. سبحان الله، سبحان الله، كيف يكون الإنسان؟ يقول أحد الأخوة قصة عجيبة اليوم حدثت وبلغتني اليوم. يقول كنت أريد أن أذهب للمسجد الجمعة قبل دخول الإمام بوقت، وهذا الأخ جزاه الله خير كما فهمت من حاله دون أن يسرع أنه يحب أن يبكر ويحصل على أجل التبكير. يقول قمت متعبا وشبه مريض. يقول فجاءني الشيطان وقال أنت مريض ومتعب ومعذور، فلما ذهبت إلا قبل دخول الإمام، لأنه يقول أنا متعود إذا دخلت المسجد أبتل أصلي أستمر أصلي حتى يدخل الإمام كما ورد في الحديث. يقول فعلا راق لي الأمر. يقول لحظات، قلت سبحان الله، أذكر اليوم في محاضرة وأقم الصلاة لذكري وأكيد سيتطرق لهذا الموضوع. يقول فعزمت وذهبت للمسجد، يقول من أنشط أيام صلاتي هذا اليوم. والأخ من ربما يكون موجود معنا الآن ويسمع كلامي. نعم أيها الأخ، بدل ما نعتبر أن أنت طبعا ليس المرض الذي يقعد عن الصلاة، أنا ما أتحدث عن المرض المقعد. كان بعض يا أخوان، كان أحد مشايخنا هو الشيخ محمد المنصور من القصيم، جاءوا به للتخصص المرض اللي مات فيه. كان يأتي شخص ويضعه على العربية يصلي في المستشفى التخصصي، يرفض أن يصلي بالغرفة، فتأخر عليه الرجل وهو لا يستطيع أن يمشي، فجاء على يديه وقدميه ويديه يزحف حتى وصل المسجد. وهذا الشيخ بارك الله له، بعد أن ختم كتاب الله توفي. نعم الصلاة إذا تعلقت القلوب في الصلاة اختلفت حال الإنسان. فكذلك أيضا ابن عباس رضي الله تعالى عنه نعي إليه أخوه وهو في مسير فاسترجع وتنحى الطريق ثم صلى ركعتين ثم قام يمشي إلى راحلتي وهو يقول واستعينوا بالصبر والصلاة. ولهذا قال الآجري وجماعة في من أصيب بمصيبة يصلي ركعتين وهو متجه. أنا لاحظت ملاحظة حتى أيام العزاء عند بعض الناس يتأخرون عن الصلاة، أحيانا تفوتهم الصلاة، ليش؟ مشغولين والله بالعزاء. سبحان الله، أين واستعينوا بالصبر والصلاة؟ أين فعل ابن عباس رضي الله تعالى عنه؟ الصلاة كم بقي سنة؟ ها؟ من أعظم ما نحتاج إليه أيها الأخوة خاصة في هذه الأيام وبالذات الصلاة. فقد ثبت في الصحيح في مسلم العبادة في الهرج كهجرة إلي. الهرج ما هو؟ القتل. اسمعوا الأخبار يوميا، هل تسمعوا نشرة أخبار الآن منذ فترة إلا فيها أغلبها عن القتل؟ بل أصبح رقم 2-3 عاد، يكون أرقام عشرات ممن يقتلون لها. هذا الهرج أيها الأخوة. الآن القتل للمسلمين في كل مكان، كما نسمع في سوريا نسأل الله أن يرفع البأس عنهم، في فلسطين، في العراق، في قبل في ليبيا واليمن الآن وأفغانستان. تأتي طائرة بدون طيار وتقتل الناس وهم في حفل زواج من هؤلاء المجرمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم العبادة في الهرج أي القتل كهجرة إلي. كم واحد منا يقول يا ليتني كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى أهاجر معه. طيب أتيحت لك الفرصة. نعم هذا حديث صحيح في مسلم. وعند الإمام أحمد العبادة في الفتنة كالهجرة إلي. نعم العبادة في الفتنة كالهجرة إلي، وقد صححه الأرناؤوط. وعند الطبراني العبادة في الهرج وفي الفتنة كهجرة إلي، وقد صححه الألباني رحمه الله جميعا. إذن نحن في فتن الآن، نرى التقلب، نرى أحوال نستغرب، ما كنا تحدث أحوال من أناس لم نكن نتوقع يوم من الأيام أن نسمعهم يقولون بهذا القول أو يفتون بهذه الفتوى. هذه الفتنة يا أخوان، كيف يثبت الإنسان؟ يثبت بالعبادة. ولذلك كان كما في رواية البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، ماذا أنزل الله الليلة من الفتن وما فتح من الخزائن؟ أيقظوا صويحبات فواحبات الحجر، فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. وفي رواية البخاري: حتى يصلين. ولذلك أيقظ زوجات النبي صلى الله عليه وسلم خوفا من الفتنة. فنحن فعلا نلجأ إلى الصلاة والعبادة حتى نثبت، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. من أعظم ما يثبت هي العبادة في الفتن. لي كتاب اسمه العبادة وكانوا لنا عابدين، فوصل إلى أحد مشايخ حفظه الله فقرأه على طلابه، ثم أرسل لي رسالة قال: قرأت كتابك وكانوا لنا عابدين، لكن لاحظت ملحظا. قلت: أنا أنتظر منكم من غيرك يا شيخنا. قال: لماذا لم تذكر أثر العبادة في الثبات عند الفتن؟ فلما قالها لي قلت: معقول؟ فرجعت إلى الكتاب فعلا، فإذا هي ليست موجودة. طبعا نقص بشر، ضعف البشر. فأعدت طباعة الكتاب وأرسلتها للشيخ مباشرة: أثر العبادة في الثبات عند الفتن. ووجدت من الأدلة والنصوص الشرعية ومن أعظمها الصلاة الثبات عند الفتن. الآن الشباب يسألون: ماذا نفعل في هذه الفتن؟ يقول لهم: الصلاة، الصلاة، افعلوا كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك نأتي أيضا من الوقفات. هل تريد أن تعرف مقدار صلاتك بعد كل هذه المقدمة؟ يقول حذيفة: احذروا النفاق، خشوع النفاق. قيل: وما خشوع النفاق؟ قال: أن يخشع بدنك ولم يخشع قلبك. نعم، تجد في الصلاة منضبط لكن القلب غير موجود. فيقول الله جل وعلا: إن الصلاة تأمر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وسبقا أشرت لهذا وأعيده اليوم. قال العلماء: للعهد أو للاستغراق، إن الصلاة التي شرعها الله جل وعلا هي التي تنهى عن الفحشاء والمنكر. قال بعض العلماء: إذا أردت أن تعرف هل صلاتك كاملة أو لا، انظر ما تعمل من معاصي، فبمقدار ما تعمل من معاصي فهو نقص في صلاتك. لماذا؟ انظر كيف المقياس. قال: لأنك لو أديت الصلاة على وجهها الصحيح يقينا، هذا كلام الله جل وعلا، لنهتك عن الفحشاء والمنكر. فما دمت قد وقعت في بعض المعاصي فالأصل من أين نشاء؟ من نقص في صلاتك. فأصبح الواحد من يتمنى يقول: يا ليتني أعرف صلاتي كم قبل منها، يا ليتني أعرف كم أقمت من صلاتي. واضح الأمر. إن وجدت أن صلاتك أو أنك لم تقع في الفحشاء والمنكر فإن صلاتك كاملة، وهي الصلاة التي أمر الله بها. وإن وقعت في شيء من المعاصي حاشاكم من ذلك، فاعلم أنه سببه، أن سببه نقص في صلاتك. لأنك لو صليت الصلاة الكاملة فإن قول الله وقوله الحق: إن الصلاة التي أمرت بها، الصلاة المعهودة المفروضة، تنهى عن الفحشاء والمنكر يقينا. ولذلك نجد العباد يختلفون فيها، في عبادتهم وفي صلاتهم وفي قيامهم، وتجد أثر هذا على صلاتهم وعلى معاصيهم وآثام، تجد على طاعاتهم. بينما عكس، ترى والله المستعان من يركع ركعتين عاجلتين أو أربعا ثم يذهب مباشرة إلى المنكر وغيره. ولذلك فقه هذا قوم شعيب: أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ نعم أيها الأخوة، الصلاة شأنها عظيم، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. كثير منا يفهم هذه الآية هو أنك تجد أثر السجود في جبهتك، لا، هذا قول بعض المفسرين. لكن القول الصحيح ما قال الله سيماهم في جباههم من أثر السجود، مع أن الجباه وردت في القرآن كما تعلمون. ماذا قال الله سيماهم في وجوههم؟ ما هي؟ قال العلماء: هو نور في الوجه. سيماهم في وجوههم من أثر السجود، أي من أثر الصلاة، عبر عن الصلاة بأخص أركانها وهو السجود، كما قال عن الحج: الحج عرفة، فعبر عن الصلاة بالسجود فقال سيماهم في وجوههم، وجوههم وجباههم من أثر السجود. ما هي هذه السيماء؟ هي سيماء النور الوضاءة. وتجد آخرين على وجوههم قتم وغبرة والعياذ بالله، تشاهد هذا ولو دققت لوجدت أن عندهم تقصيرا في صلاتهم أو إهمالا لها. فكلنا نريد النور أيها الأخوة. ذكر ابن القيم، يقول ابن القيم من للصلاة تأثير عجيب، هذا الكلام مهديها لكم يا أحبه الكرام، للصلاة من ابن القيم، للصلاة تأثير عجيب في حفظ صحة البدن والقلب وقواهما ودفع المواد الرديئة عنهما. وما ابتلي رجلان بعاهة أو داء أو محنة أو بلية إلا كان حظ المصلي منهما أقل وعاقبته أسلم. وسر ذلك يقول ابن القيم أن الصلاة صلة بالله عز وجل، وعلى قدر صلة العبد بربه عز وجل تفتح عليه من الخيرات أبوابها، وتقطع عنه من الشرور أسبابها، وتفيض عليه مواد التوفيق من ربه عز وجل. والعافية والصحة والغنيمة والغنى والراحة والنعيم والأفراح والمسرات كلها لديه سبحانه وتعالى، ومسارعة إليه يهبها لهؤلاء العبيد. ثم ذكر من آثارها شيئا عظيما أن من هات عن الإثم كما ذكرت لكم، فارجعوا لزاد المعاد فقد ذكر شيئا كثيرا. وأخيرا أيها الأخوة، كيف نحقق المقصود؟ هو أن نعظم الصلاة في القلب أولا. ولذلك ألف محمد بن نصر المروزي كتاب تعظيم الصلاة. الصلاة الحقيقية هي التي فيها حضور القلب أيها الأخوة، وليس فقط حضور البدن مع أهمية حضور البدن، أيضا أن نتعلم صفات الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، وكما في صحيح البخاري. أيضا تفريغ الوقت للهم، بعضنا أيها الأخوة لا يعرف أو لا تأتيه الهموم إلا هو يصلي. يحدثنا أحد الأخوة يقول كنت أصلي عند جاء في مسجد السوق، فأخرج رجل الفاتورة والحاسبة ثم تذكر أن يصلي وأدخلهما، ثم جاء للصلاة الركعة الثانية وأخرج الفاتورة والحافظة، ثم تذكر يصلي فأدخلهم. وأنا رأيت من أخرج الجوال وأراد يأخذ القلم يكتب الرقم، ما هو يصلي. أما تشويش الجوالات والإزعاج إلى اليوم الجمعة، ونحن نصلي في الصلاة عندنا من يزعج في الجوالات حتى تجد فيها المنكر والعياذ بالله من هذه الموسيقى وغيرها، هذا يليق بالصلاة؟ لو كان يريد أن يدخل على عظيم من أهل الدنيا لأغلق الجوال، لكنه في الصلاة لا يفعل ذلك. فالتهيؤ للصلاة، التبكير إلى الصلاة. لذلك كان، اسمعوا، دخل سعيد بن المسيب رحمه الله مرة المسجد وقد سبقه ثلاثة وهو الرابع فأسف، وقال رابع أربعة لمن السابقين. ثم قال سعيد ما فاتتني التكبيرة الأولى منذ 50 سنة، وقال ما نظرت في قفا رجل في الصلاة منذ 50 سنة، يعني في الصف الأول معناه يصلي. نعم. وقال وكيع بن جراح كان الأعمش قريبا من 70 سنة لم تفته التكبيرة الأولى. وقال إسماعيل بن عبد الله مكثت 40 سنة لم تفتني التكبيرة الأولى إلا يوم ماتت أمي فقط. نعم. وهكذا، فكانت قلوبهم معلقة بالمساجد، وهؤلاء من السبعة الذين يظلهم الله في ظله. أقول من كان قلبه معلقا في المساجد فهو من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل قلبه معلق في المساجد. ومن ذلك الصلاة والتنظيف والتطيب. يا أخوة الكرام، بعض المصلين هداهم الله يخرج من المسجد، يأتي للمسجد ويخرج عليه ثياب النوم، ثم يدخل بيت دقائق تفاجأ يخرج في أحسن الملابس. أين ذاهب؟ لمناسبة. أين قوله تعالى يا بني آدم وخذوا زينتكم عند مسجد، عند كل مسجد؟ قال العنو عند كل صلاة. الآن المسجد تأتي بثياب النوم، أنا ما أقول هذا حراما لكن لا يليق، بينما لزملائك أو للمناسبة تلبس وتطيب أحسن ما لديك من الثياب. رأيت واحد من الأخوة يقول أنا لا يمكن أن أصلي حتى داخل بيتي في الثياب التي يسمى ثياب النوم البيجامة. قلنا له ما السبب؟ قال حدث لي قصة، كنت أصلي أحيانا في داخل البيت فقط، كنت أصلي داخل البيت في البيجامة. طبعا أنا لا أقول هذا حرام حتى لا يفهم كلامي، لكن ليس الأولى. يقول يوم من الأيام رأيت كأنني، وهو طالب علم هذا الرجل، كأنني في مسجد المدينة، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فأقيمت الصلاة فتخلف الإمام، فأشار الناس إلي وأنا بطرف الصف، قالوا للمسؤول عن شؤون الحرم المدني الشيخ فلان موجود هناك، فجاء لي يريد أن أتقدم أصلي لأنه معروف الرجل. فلما نظر إليه قال لا تقدم، أنت عليك ثوب النوم لن أقدمك، فانتهى من الصلاة. قال يقول حرمت الصلاة ولو في المنام، ما الرؤية مهمة لما تكون رؤية صالحة. فلم يلبس ولم يصلي يوما واحدا منذ سنوات طويلة حتى في داخل بيته. أنا لا أقول هذا يحرم، لكن أقول الله سبحانه وتعالى يقول خذوا زينتكم يا بني آدم، خذوا زينتكم عند كل مسجد، قال العلماء عند كل صلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. أقول قال العلماء أيضا من التهيئ الصلاة هو متابعة المؤذن والترديد معه لتحصل على هذا الأجر العظيم في دخول الجنة ونجاة من النار وتحلق شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يغفر له. ثلاثة أحاديث صحيحة عن عمر رضي الله تعالى عنه وعن سعد بن أبي وقاص وعن عبد الله بن عمرو، من قال مثل ما يقول المؤذن ثم قال الدعاء المأثور، وهي عدة أدعية وليس كما يفهم البعض أن فقط اللهم رب هذه الدعوة التامة، هذا واحد منها، فيحدث له هذا الأجر العظيم، تحل له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ويغفر له، وأيضا يدخل الجنة، بس بشرط أن يكون صادقا من قلبه وليس مجرد اللسان. أيضا من تعظيم الصلاة منع أسباب التشويش، ولذلك تعديل الصف وتنبيه الجماعة مثل هذه الجوالات وغيرها، أيضا السكون في الصلاة وعدم كثرة الحركات لأنها تشغل القلب. وذكرت لكم في درس ماضي قصة أحد الأخوة يحدثني يقول إن رجلا جاء إلى مدينة من المدن فدخل يصلي، كان مسافرا ليس من أهل المدينة، ومع كل أسف كطريقة كثير من الناس عندما يصف الصلاة يبدأ توه متوضئ يمسح الوجه واليدين إلى غير ذلك يتفرغ لهذه الأشياء. يقول بعد أن انتهيت من الصلاة فإذا رجل جالس وعليه بعض آثار التقصير في ظاهره، فسلم علي وقال يا أخي الكريم هذه صلاة بتش فيها؟ قال من دخلت وأنت تسلح غترتك وشماغك وتمسح وجهك. يقول قلت له فيك خير كما خالفت النبي صلى الله عليه وسلم في ظاهرك، قال جزاك الله خير أنا نصحتك. قلت لا أنصح نفسك، أسلوب ما كان مناسب طبعا. يقول لما ذهبت، لاحظوا أن النصيحة تنفع ولو بعد حين، يقول لما ذهبت إلى بلدي بدأت أفكر بالصلاة، فإذا والله صلاتي ليست صلاة فعلا، أول ما أدخل أبدأ في ترتيب الثياب والملابس والشماغ وغير ذلك. يقول فعزمت على إصلاح صلاتي، ومن ذلك اليوم وأنا لا أترك هذا الرجل من الدعاء له في صلاتي وفي سجودي، لأنه أصلح لي صلاتي. طبعا ذاك الرجل خرج على أن هذا أساء إليه ورد دعوته، ولكن يقول بقيت لأنه أصلح لي أعظم ركن بعد الشهادتين. فلذلك كثرة الحركة بدون حاجة ليست القضية محدودة بثلاث حركات أو أقل أو أكثر، العلماء لهم خلاف في هذا، لكن كل إنسان منا يدري في نفسه يتحركون بدون حاجة من استعداد الصلاة هو ذلك. أيضا من تعظيم قدر الصلاة الإخلاص ونماذج من الخاشعين، أختم بها. يقول حذيفة رضي الله تعالى عنه إياكم وخشوع النفاق، قيل له وما خشوع النفاق؟ قال أن ترى الجسد خاشعا والقلب ليس بخاشع. اللهم سلم سلم، المشكلة الذي لا البدن ولا القلب، هذه أحوال واقعنا الله يصح الأحوال. وعمر رضي الله تعالى عنه رأى عمر رضي الله تعالى عنه رجلا قد طأطأ رقبته في الصلاة، فقال يا صاحب الرقبة ارفع رقبتك، ليس الخشوع في الرقاب إنما الخشوع في القلوب. نعم أرى بعض الناس عندما يصلي ليس الخشوع كذا، لأن أن يرى في مكان سجود هذا صحيح، لكن بعضهم يطرق بشكل كأنه يكاد لحيته أو ذقنه يلمس صدره، هذا الذي رأى عمر فنهاه قال ليس هذا هو الخشوع، لا الخشوع في القلب. لا يعني أنه ليس خشوع في البدن، لكن هذا مبالغة وغلو ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل مدح أهل الإسلام طائفة من العلماء والفضلاء، قال عمر بن عبد العزيز لابن أبي مليكة صف لنا عبد الله بن الزبير. عمر بن عبد العزيز يسأل ابن أبي مليكة رحمهم الله جميعا، يقول قال فحرك بشفتيه ثم قال لقد قام، أي عبد الله بن الزبير، يوما إلى الصلاة فمر حجر من حجارة المنجنيق، تعرفون كان في مكة وهو أمير مكة، وضربها الحجاج بالمنجنيق، فضربها الحجاج في المنجنيق، يقول فمر حجر من حجارة المنجنيق بين لحييه وصدره وهو يصلي، فوالله يقسم ابن أبي مليكة وهو يحدث عمر بن عبد العزيز، فوالله ما خشع لها بصره ولا قطع لها قراءته ولا ركع دون الركوع الذي كان يركع. إن ابن الزبير كان إذا دخل في الصلاة خرج من كل شيء إليها، ولقد كان يركع ويسجد كأنه ثوب مطروح. وقال غيره كان الحمام يقع على رأس ابن الزبير في المسجد الحرام، كان الحمام يقع على رأس ابن الزبير في المسجد الحرام يحسبه جذعا منصوبا لطول انتصابه في الصلاة، يحسبه عمود، لو تحرك ما كان عمود. وقال آخر كانت العصافير تقع على ظهر إبراهيم بن يزيد بن شريك وهو ساجد كما تقع على الحائط وربما نقرته وهو ساجد. ونقل هذا أيها الأخوة عن عدد من السلف، كان بعضهم يصفر ويحمر، ومنهم علي رضي الله عنه إذا وقف بالمنبر اصفر واحمر وقال يا دنيا غري غيري طلقتك ثلاثا، هذا علي رضي الله تعالى عنه. بل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم حتى تتورم قدماه فما يفتر، ويسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل وعيناه تزرفان. هكذا كان هؤلاء. هذه هي الصلاة أيها الأخوة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذه هي الصلاة التي أمر الله بها. فإذا صلينا هذه الصلاة فأبشروا والله بسعادة الدنيا والآخرة، أبشروا والله بالسعادة أيها الأخوة، أبشروا وبشروا المؤمنين، أبشروا بحلول مشكلاتكم العاجلة والآجلة، أبشروا بالرضا من ربكم جل وعلا، أبشروا بالنور في قبوركم وفي مواقف العظيمة يوم القيامة، الصلاة معكم بنورها، فالصلاة نور أيها الأخوة. وأختم فأقول إن رأيت أنك بعد كل صلاة تقرب من الله فهنيئا لك، ومن رأى وحاشاكم من ذلك أنه يصلي ولم يجد في إيمانه أثرا فإنه لم يصلي الصلاة التي أمر الله. لماذا؟ لأن الله جل وعلا قال وما كان الله ليضيع إيمانكم، وما كان الله ليضيع إيمانكم، كما في سورة البقرة في قصة التحول إلى بيت المقدس، من بيت المقدس إلى الكعبة، قال العلماء وما كان الله ليضيع صلاتكم، فسمى الصلاة إيمانا. إذا كان الإنسان يعمل ولا يكسب دراهم ولا تزيد دراهمه في أي عمل يعمله، إذا كان الإنسان يذهب إلى البئر ويرجع بدون ماء ما قيمة ذهابه، إذا كان يذهب إلى البر ليأتي بالحطب وغيره وليس معه حطبا ما قيمة خروجه، كذلك الصلاة إن لم تجد أن صلاتك تزيد إيمانك وترقق قلبك فاستدرك نفسك قبل فوات الأوان. هذه الصلاة التي أمر الله بها، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الصلاة هبة من الله لنا. مع كل أسف كما بدأت أنهي فأقول الكثير يفهمها أنها تكليف وثقل، وهذا فعل المنافقين، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. أما الصادق كم كان علماؤنا في صلاة، وذكر لي من صلاة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله شيئا عجبا، حتى أنه كان شابا فصلى يوما ففاتته ركعة، فبلغ الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله وهو يصلي بعد الصلاة أن الشيخ عبد العزيز فاتته ركعة، فقال بعض الناس يسوف، بعض الناس يسوف يعني يسوف يتأخر حتى تفوته، قالوا فما فاتته ركعة بعد ذلك، وفاتته الصلاة يوم صلاة الفجر أثر نوم، هذا معذور شرعا، ومع ذلك قالوا حزن حزنا شديدا حتى ما فاتته صلاة فجر بعد ذلك حتى مات. هذا نماذج كثيرة جدا من علمائنا، بل بعضهم بالفضائل يقوم قبل الفجر بيومين بساعتين أو ثلاث، ومنهم من إذا قام قبل الفجر بساعة تأثر وقال لا حول ولا قوة إلا بالله، ما هذه الذنوب التي أخرت قيام الليل. فالله الله، الصلاة بين أيدي، هي صلة بينك وبين ربك. إخوتي، لو كنا في مجلس ودخل رجل وقالوا هذا يستطيع أن يدخل على الملك في أي وقت، كيف يعظمه الناس في أي وقت؟ فما بالك بالذي يستطيع أن يتصل بالله في أي وقت؟ نعم، تستطيع أنت تصلي، لأن الصلاة سمي الصلاة فهي صلة بين العبد وربه، فافزع إلى الصلاة، لا يحول دون ذلك إلا وقت النهي. ووقت النهي حتى بعض أوقات النهي في ذوات الأسباب تصلي، ما الذي يحول بينك أن تختم الصلاة أو إذا فزعت أو مشكلة في البيت أو قضية رزق أو غير ذلك، أن تفزع إلى الصلاة بقلب حاضر مطمئن. وابشر والله سترى، ولكن بيقين وصدق، إياك أن تقول سأجرب، الصلاة لا تجرب، هذه يقينيات، ادعو الله أن تموقن في الإجابة وسترى.